والعلم النافع، وأن يبارك في هذه الدروس ودرسنا القواعد الفقهية. قبل أن نبدأ في الدرس أحب أن أقدم بمقدمة مختصرة أذكر فيها بأهمية طلب العلم فضله، فأقول إن العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد. والعلم يورث صاحبه شرفا وذكرا في الدنيا والآخرة، ولذلك إن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعندما نتأمل سير من قبلنا نجد أن الذين احتفت بهم كتب السير ونقلت لنا أخبارهم وتراجمهم وسيرهم هم العلماء. هل تجد أنه نقلت لنا تراجم وسير أثرياء أو تجارا؟ قد نجد لكن قلة ذكر أطباء أو مهندسين أو غيرهم، لكن نجد عامة كتب التراجم والسير إنما تذكر العلماء، علماء الشريعة. فالعلم يكسب صاحبه شرفا وذكرا، وذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم الذي وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله إنما هو علم الشريعة، لا يدخل في ذلك علوم الدنيا، فلا يدخل في ذلك علم الطب والهندسة والفلك وغيرها من علوم الدنيا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا علوم دنيا وإنما ورثوا علوم الشريعة. أيها الإخوة في الله، والحديث عن فضل العلم وشرفه يطول، وقد صنف في ذلك مصنفات. قد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. ومن عجائب ما ذكر أن قال: حتى الكلاب تشرف بالعلم. واستدل بقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فصيد الكلب المعلم حلال، بينما صيد الكلب غير المعلم حرام. يقول: حتى الكلاب تشرف بالعلم، فما بالك ببني آدم. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، والعلم يحتاج من طالب العلم إلى جد واجتهاد وسعي ومثابرة. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قد أورد هذا الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، قالوا إنما أورده في باب مواقيت الصلاة لأنه جمع طرقا لأحاديث مواقيت الصلاة وكأنه تعب في جمعها فأتى بهذا الأثر عن يحيى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقد كان السلف يرتحلون في سبيل طلب العلم، بل كان منهم من يرحل في سبيل سماع حديث واحد فقط. ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، قد ذكر هذه القصة البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجزم، ووصلها غيره وإسنادها صحيح، أن أبا بكر أن جابر بن عبد الله بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فركب بعيرة ومكث في الرحلة من المدينة إلى الشام شهرا كاملا. فلما وصل إلى الشام اعتنقه عبد الله بن أنيس، قال: ما الذي أتى بك يا ابن عبد الله؟ قال: بلغني أن عندك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، إلى آخر الحديث. فسمعه جابر ورجع، وبقي في الإياب شهرا، أي أن الرحلة استغرقت منه شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. كذلك أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. والرحلة في طلب العلم مشهورة، وصنف فيها مصنفات. أقول هذا أيها الإخوة لأن بعض الناس يستكثر حضور مثل هذه الدروس، خاصة إذا كان مكانه بعيدا أو منزله بعيدا، فربما يستثقل بعض الناس الحضور، فيقول مكان الدورة بعيد أو مكان الدرس بعيد ونحو ذلك. فنقول: سبحان الله، السلف يرحلون ويقطعون الصحاري والفيافي والإثار من أجل طلب العلم، ونحن ولله الحمد سبل المواصلات متيسرة، ليس هناك ارتحال، ولكن الأمر يحتاج إلى همة عالية من طالب العلم وإلى جد واجتهاد. وأذكر أيها الإخوة في هذه المقدمة بأهمية الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فإن هذا شرط لطلب العلم، وما لم يتحقق هذا الشرط فإن العلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، ولو كان علم كتاب والسنة. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن. لاحظ، تعلم وعلم وقرأ القرآن، يعني لم يكتف فقط بالتعلم، تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فرقي في النار، كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن هذا أصبح علمه وبالا عليه، لو أنه سلم من هذا العلم لكان أحسن وأسلم عاقبة، فكان هذا العلم سببا لأن يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة بسبب سوء القصد وسوء النية. فدل ذلك على أهمية إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. قال الإمام أحمد: شرط النية شديد، ولكنه حبب إلي فجمعته. قيل: وكيف يكون الإخلاص بطلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. وهذا هو معنى الإخلاص، أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، والدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دينه، ولا يقصد بهذا العلم عرضا من الدنيا ولا رياء ولا سمعة ولا نحو ذلك. فإذا حقق هذا الشرط الإخلاص أصبح اشتغاله بالعلم أفضل من اشتغاله بنوافل العبادات، وقد نص على هذا أهل العلم، ذكره النووي في المجموع وغيره، قالوا: الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وعللوا لذلك، قالوا: لأن طلب العلم نفعه متعد ونوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. وأذكر أيها الأخوة بأهمية العمل بما يعلمه الإنسان، فإن هذا من أسباب انتفاع طالب العلم بعلمه، ومن أسباب حلول البركة أيضا في علمه. وإذا لم يعمل طالب العلم بعلمه نزعت البركة من علمه، فلم ينتفع ولم ينفع بهذا العلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعت حديثا من النبي، ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا عملت به، حتى بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ولهذا بارك الله تعالى في علمه. وأختم هذه المقدمة فأقول: ينبغي لمن يحضر هذه الدروس وهذه الدورات أن يعنى بضبط آلية تحصيل العلم، لأن بعض الإخوة يحضر دروسا كثيرة ويحضر دورات لكن التحصيل عنده ضعيف، والسبب أن آلية التحصيل عنده فيها خلل. آلية التحصيل ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. الناس في السابق كان عندهم ذاكرة قوية، ذاكرة الناس في السابق خاصة العرب كان عندهم ذاكرة قوية، لدرجة أنهم يحفظون قصيدة تلقى من 200 بيت من أول مرة، وكما تعرفون المعلقات وغيرها كيف أن العرب حفظوها ويستعيبون أن يطلب من الشاعر يعيدها مرة ثانية. كان ابن عباس رضي الله عنه يحفظ الشيء من أول مرة، كان الشعبي يحفظ الشيء من أول مرة، ابن شهاب الزهري يحفظ الشيء من أول مرة، كثير منهم يحفظ الشيء من أول مرة. لكن الآن يعني ضعفت الذاكرة الآن عند الناس. الآن من يحفظ الشيء ليس من أول، من 5 مرة الآن هل نجد؟ ولذلك لا بد من العناية بضبط آلية التحصيل، وذلك عن طريق تقييد العلم، تقييد العلم إما بالكتابة أو بالتسجيل ثم الاستماع بعد ذلك حتى يرسخ هذا العلم. المهم أنه لا بد من ضبط الآلية، وربما يكون من يعني أيسر الوسائل في هذا الكتابة، ولكن بعض الناس يشكل عليه أن المتحدث قد يكون سريعا ولا يتمكن من الكتابة معه، وهنا يحتاج أن يعود نفسه على السرعة في الكتابة وعلى التلخيص، وينظم ما يكتبه أيضا لأن التنظيم هذا مهم. وسيجد أنه بعد مضي مدة من الزمن اجتمع عنده قدر كبير من الفوائد التي يكتبها ومن ملخصات للدروس والدورات التي يحضرها، فإذا يراجعها مرة أو مرتين وثلاث ثم ترسخ بالذهن، وبذلك يكون حضور مثل هذه الدورة منتجا ومفيدا. أما كون الإنسان يحضر ثم ولا يقيد شيئا فإنه ينسى، وإذاك لو سألته بعد شهر أو شهرين ما استفاد شيئا، نسي كل شيء، لكن هو يستفيد الأجر والثواب على حضوره. لكن ينبغي إذا أراد أن يكون حضوره منتجا ومفيدا فعليه بتقييد العلم ومراجعته من حين لآخر، فإن حياة العلم مذاكرة، فإن حياة العلم المذاكرة. وأيضا يعنى بالسعي لتكوين الملكة، فإن هذا هو المهم بالحقيقة. ليس المهم أن يحشو ذهنه بمعلومات وهو يعني لم تتكون عنده الملكة، بل المهم أن تتكون عنده الملكة فيصبح قادرا على الاستنباط وعلى النظر والتأمل في أقوال العلماء ونحو ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن درسنا، والدرس كما هو معلن في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي يعني تسمى اختصارا قواعد السعدي. ولا بد أن نقدم أيضا بمقدمة في القواعد الفقهية، ما دام أن هذا الدرس في القواعد الفقهية فلا بد من مقدمة أرى أنها مهمة في القواعد الفقهية. وأبدأ هذه المقدمة بمقولة للقرافي في كتاب الفروق، يقول: بقدر الإحاطة بالقواعد، بقدر الإحاطة بالقواعد يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. علم قواعد الفقه من العلوم المهمة، ومن ضبط الأصول في قواعد الفقه فإن مسائل الفقه تنضبط عليه ويحسن فهمه وإدراكه، ويكون هذا سببا لتحصيل الملكة الفقهية لديه، فإنه يستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وبأشباهها. وقد اعتنى العلماء بالقواعد الفقهية وصنفوا فيها مصنفات. القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة معناها في اللغة الأساس، وهي أصل الشيء الذي يبنى عليه حسيا كان أم معنويا. والقواعد الفقهية عرفت بتعريفات كثيرة، ومن أحسن هذه التعريفات أنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. تعريف مرة أخرى: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. بعض العلماء يقول حكم كلي، لكن القول بأنها حكم كلي غير دقيق، لأن معظم القواعد الفقهية يرد عليها مستثنيات. لذلك تجد مصنف القواعد يقول قاعدة كذا ما يستثنى من هذه القاعدة. فالوصف الدقيق أن نقول حكم أغلبي، فالقواعد الفقهية هي حكم أغلبي وليست حكما كليا ينطبق على معظم جزئياته، احترازا أيضا مما يستثنى، فربما لا تنطبق على جميع الجزئيات لتعرف أحكامها منه. ويذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى بالضابط. فهل هناك فرق بين القاعدة والضابط؟ كثير من العلماء لا يفرق بين القاعدة والضابط، فيطلق القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة. وفرق بعضهم بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه، بينما الضابط يكون في باب من أبواب الفقه. الضابط يكون في باب من أبواب الفقه. فمثلا سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعده؟ فممكن نضع ضابطا في سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده، هذا يسمى ضابطا لأنه في باب واحد. مثلا في كفارات الأيمان ممكن نضع لها ضابطا، فهذه تسمى ضوابط. أما التي تكون في جميع أبواب الفقه فهذه قواعد. هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط. أيضا بعض العلماء الذين صنفوا في كتب القواعد يعنونون لها بالأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، نجد مثلا كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، وأشباه النظائر السيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم. فالأشباه المقصود بها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه، المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه تسمى أشباها. فإذا كان مثلا عندنا مسألتان مشتبهتان من ثلاثة أوجه وتختلفان من وجهين فهي من الأشباه، لكن إذا كانت متشابهة من جميع الوجوه تسمى الأمثال، أما متشابهة من أكثر الوجوه تسمى الأشباه. أما إذا كانت متشابهة في أقل الوجوه فهي النظائر، يعني قال هذا نظير هذا إذا كان يشبهه في وجه من الوجوه. إذن إذا كانت متشابهة في جميع الوجوه هذه الأمثال، في أكثر الوجوه الأشباه، في أقل الوجوه النظائر. صنف العلماء كتبا في القواعد الفقهية، وأقدم ما يروى في تصنيف القواعد أن أبا طاهر الدباس، أبا طاهر الدباس من فقهاء الحنفية، وكان رجلا ضريرا كفيفا لا يبصر، جمع أهم قواعد أبي حنيفة في 17 قاعدة، وكان إذا خرج الناس من المسجد يكرر هذه القواعد، يكرر هذه القواعد كل ليلة. فأتى أحد الشافعية وقال له أبو سعيد الهروي وأراد أن يدخل، فلم يتمكن من دخول المسجد إلا بحيلة، يقولون أنه التف بحصير. فلما أغلق أبو طاهر الدباس المسجد وجعل يكرر هذه القواعد، فذكر 7 قواعد، يقولون بعدما ذكر 7 قواعد حصل الهروي سعلة طاس أو فأحس به أبو طاهر الدباس، فيقال أنه طرده من المسجد، وقيل أنه ضربه أيضا وأخرجه من المسجد، لكن أبو سعيد الهروي ذهب ورجع بهذه القواعد 7 إلى أصحابه، ثم زاد عليها بعد ذلك. لكن يقال أن هذه أول يعني ما أول خبر يروى في جمع القواعد، وهذا يذكره من صنف في كتب القواعد. وصنف مصنفات يعني كثيرة، لكن معظم المصنفات في كتب القواعد مذهبية. ونجد مثلا في المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم، المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي، في المذهب الحنبلي قواعد ابن رجب، قواعد ابن اللحام، المذهب المالكي الفروق القرافي. نجد أن معظم المصنفات والقواعد الفقهية أنها مذهبية. ولهذا الكتاب الذي بين أيدينا قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي تمتاز بأنها ليست مذهبية، وإنما هي على حسب ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، وهذا مما تميز به هذا الكتاب. هناك كتاب معاصر صغير في حجمه لكنه كبير في فائدته، يمتاز بحسن الترتيب والعرض، ويجمع لك خلاصة ما كتب في القواعد الفقهية، واسمه الوجيز، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية لمحمد صدقي البورن. هذا في الحقيقة في نظره يعني أفضل ما كتب في القواعد الفقهية، وميزته كما ذكرت حسن الترتيب وحسن العرض، وأيضا يذكر المصادر والمراجع التي ينقل منها، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية. هناك القواعد الكلية 5، قال لها القواعد الكبرى، وهذه قواعد متفق عليها بين العلماء، وهذه لا بد من أن يكون طالب العلم على معرفة بها. القاعدة الأولى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثانية لا ضرر ولا ضرار، بعضهم يعبر الضرر يزال، الثالثة الأمور بمقاصدها، الرابعة العادة محكمة، الخامسة المشقة تجلب التيسير. من عدنا مرة أخرى قواعد الكبرى أو قواعد الكلية الكبرى؟ نعم، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، مشقة تجب التيسير. نرجو حفظ هذه القواعد، هذه القواعد يا أخوان تسمى قواعد الكبرى، وهي قواعد متفق عليها بين أهل العلم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كما ذكرت كتاب قواعد الأصول الجامعة، وسمي بعض قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي، و مما تميز به ما ذكرت قبل قليل من أنه لا يتقيد بمذهب معين، بينما جل ما صنف في القواعد الفقهية تتقيد بمذاهب. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله علم من الأعلام، إمام من الأئمة، تميز بالعناية بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، بل إنه لخص كثيرا من كتب هذين الشيخين وتأثر بهما، وعنده ملكة في الاستنباط وفي الاستدلال وفي الترجيح. ومن أبرز تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وتوفي سنة 1376 للهجرة، 1376 للهجرة، وصنف مصنفات كثيرة. قد جمعت هذه المصنفات، جمعت هذه المصنفات في كتب الشيخ السعدي، وجمعت أيضا في قرص في الحاسب، جمع في جميع مصنفات وكتب الشيخ يحسن اقتناؤه. طيب، نبدأ بعبارة المؤلف رحمه الله. نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله، راجيا منه الإعانة والتسهيل.
نعم، هو قسم كتابه إلى هذين القسمين: قسم في القواعد وقسم في الفروق. قسم في القواعد وقسم في الفروق، والذي إن شاء الله سنأخذ في هذه الدورة القواعد، وأما الفروق لعلها يعني تكون في دروس أخرى أو دورات أخرى. وذكر 60 قاعدة، 60 قاعدة في هذا. نبدأ أولا بالقاعدة الأولى. نعم.
القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقال بعض أهل العلم إن قواعد الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، إنها ترجع إلى هذه القاعدة، وأن ما سواها من القواعد مأخوذ منها ومتفرع عليها. وهذه القاعدة نجد أن العلماء يذكرونها خاصة في عند الترجيح بين المسائل، عند الترجيح بين المسائل التي تكون محل خلاف، يذكر العلماء هذه القاعدة، يقول إن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وتأملت جميع ما أمر به الشارع تجد أنه من هذا القبيل، فيه مصلحة، لا يمكن أن يأمر الشارع بشيء إلا فيه مصلحة، إما خالصة أو راجحة، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، إما خالصة وإما راجحة. وإذا رأيت أمرا فيه مصلحة راجحة أو خالصة، فإنه لا يمكن أن يكون هذا ممنوعا في الشريعة، وعلى ذلك نجد أن بعض العلماء في مقام الترجيح بين المسائل يقولون إن هذا فيه مصلحة للناس وليس فيه مضرة، والشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وهذه الشريعة إنما أتت لتحصيل المصالح. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا السفتجة. السفتجة معناها أن يقرض الإنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، اختلف فيها العلماء، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، والصحيح فيها الجواز. ابن القيم لما أو الشيخ الإسلام تيم وابن القيم لما رجح القول بالجواز أتيا بهذه القاعدة، قالوا أن فيها مصلحة وليس فيها ضرر بأي وجه من الوجوه، والشارع لا يأمر إلا ما فيه مصلحة راجحة أو خالصة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة أو خالصة. فيعني أتوا بهذه القاعدة عند كوجه من وجوه الترجيح. وغير ذلك من المسائل، مسألة ضع وتعجل، أيضا ضع وتعجل عندما يكون لك دين عند آخر يحل بعد سنة وتأتي مثلا بعد 6 أشهر وتقول عجل لي الدين الذي في ذمتك وأضع عنك بعضه. فبعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يمنع هذه المسألة، والصحيح هو الجواز. ومما يذكرون في الجواز يقولون أن هذه فيها مصلحة للطرفين وليس فيها مفسدة، ويذكرون هذه القاعدة، وما كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة فإن الشارع يأمر به، وما كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة فإن الشارع ينهى عنه. فنجد إذن أن هذه القاعدة ترد كثيرا في كلام أهل العلم، خاصة عند الترجيح بين المسائل الخلافية. نعم.
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به فيها إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها.
إذن المؤلف رحمه الله ذكر أدلة هذه القاعدة. الدليل الأول قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه آية عظيمة جامعة شاملة، لم يبق عدل ولا إحسان إلا أمر به في هذه الآية، ولا فحشاء ولا منكر إلا ونهي عنه في هذه الآية. و بعض الخطباء يختم خطبته الثانية بهذه الآية لأنها آية عظيمة، لكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المداومة على ختم خطبة الجمعة بها محل نظر. والذي ينبغي أن ينوع الخطيب في ختم الخطبة، تارة يأتي بها وتارة يأتي بغيرها، وتارة يختم مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونه يداوم كل خطبة كل جمعة يختم بهذه الآية هذا يحتاج إلى دليل. ويعني قد نقل بعض العلماء يعني أن أول من أمر بذلك عمر بن عبد العزيز، وأنه قد أنه كان يسب بعض الخلفاء على المنبر فأمر بأن تقرأ هذه الآية، لكن كما ذكرت ليس في هذا السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي الخطيب ألا يداوم على ختم الخطبة بها. نعم.
وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها.
وهذا هو الدليل الثاني القاعدة: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فالله تعالى أمر بالقسط وبما فيه مصلحة للعباد. نعم.
كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذه الآية جمعت أصول المحرمات. بدأ الله تعالى بالفواحش ما ظهر منه وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والقول على الله تعالى جعله في أعلى مرتبة، جعله فوق مرتبة الشرك، لأنه اسمه عظيم وكبير، ولأنه من أسباب الوقوع في الشرك ومن أسباب وقوع البدع والخرافات وتبديل الشرائع القول على الله بغير علم. نعم.
ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد في صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة.
نعم، هذا أيضا دليل آخر من أدلة هذه القاعدة، أن الله تعالى ما ذكر الطهارة، طهارة للصلاة بالماء والتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوامر الله تعالى وشرائعه هي من أعظم النعم ومن أعظم المنن على العباد لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة. نعم.
ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول.
وإذا وجدت أن الله نهى عن شيء فاعلم أن الله لم ينهى عنه إلا لما فيه من المفسدة، وإذا أمر الله بشيء فاعلم أن الله لم يأمر به إلا لما فيه من المصلحة. نعم.
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون ثم عدد أوصافهم حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهية عنها بالمفاسد.
نعم، ويرجحون بها في مقام الترجيح بين المسائل الخلافية، عندما يكون هناك مسألة خلافية ينظر المصالح والمفاسد، إذا كان هذا الشيء فيه مصلحة للناس، مصلحة خالصة أو راجحة، أو في الأمر الآخر مضرة أو مفسدة خالصة أو راجحة، فيكون هذا وجها من وجوه الترجيح في المسائل الخلافية بين أهل العلم. نعم.
وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل.
طيب، أحد الأصول الأربعة القياس، ما هي الأصول الأربعة؟ ها؟ من يذكرها؟ نعم أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول أربعة. يقول أصول أربعة، هذه هي الأصول الأربعة. نعم.
وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة لهذه القاعدة، وأطال في ذكر هذه الأدلة، ثم سينتقل للأمثلة. يقسم العلماء المصالح والمفاسد إلى أربعة أقسام. القسم الأول مصالح خالصة، مصالح خالصة مثل الإيمان والتوحيد.
جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب.
نعم، الأول أمثلة المصالح الخالصة، الإيمان والتوحيد، هذه أمثلة المصالح الخالصة. الشرك والكفر من مثال المفاسد الخالصة. نعم.
والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته.
هنا الصدق مصلحة خالصة والكذب مفسدة خالصة، ولهذا نجد أن الكذب مذموم عند جميع الأمم، والأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. هذه يعني فائدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية، الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. فمن الأشياء التي يتفق عليها عقلاء بني آدم ذم الكذب عند جميع الأمم مذموم، ومدح الصدق عند جميع الأمم ممدوح. فالصدق مصلحة خالصة والكذب مفسدة خالصة، لكن إذا ترتب عليه مصلحة أخرى فإنه يجوز لما يترتب عليه من المصلحة التي ترجح الجانب فيه. نعم.
والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدها ومضارها أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهما الله. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
طيب، الميسر والخمر مثال لأي قسم؟ مفسدة الراجحة. نعم.
قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين وتعلم السحر، ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
نعم، نحن قلنا خالصة يعني من جهة الشرع، وإلا من جهة الذين يتعاطون السحر قد يكسبون من ورائه أموالا، فيكون لهم فيه مصلحة، لكن من جهة الشرع هو مفسدة خالصة. نعم.
وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يعني أن المفسد أحيانا قد يقترن بها مصلحة فيرجح جانب المصلحة، كما مر معنا قبل قليل الكذب، الكذب مفسدة، لكن إذا اقترن به مصلحة راجحة فإنه يجوز، وذلك الكذب في الحرب وبين الزوجين، والكذب لأجل الإصلاح، هنا اقترن به مصلحة راجحة. هكذا أيضا بالنسبة لأكل الميتة ومفسدة، لكن إذا اقترن به مصلحة حفظ النفس غلب جانب المصلحة لأنها أرجح، فانقلب القسم من كونه مفسدة إلى كونه مصلحة راجحة. أحيانا قد يكون الشيء مفسدة لكن يقترن به شيء آخر يقلبه ويحوله من كونه مفسدة إلى كونه مصلحة راجحة. نعم.
ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم الأصلية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد، وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله القاعدة الثانية.
نعم، هنا المؤلف مثل بالبرقيات، لأن البرقيات خرجت في زمن المؤلف، وأول ما خرجت البرقية استنكرها كثير من الناس، وبعض الناس عدوها من السحر، ولكن الشيخ رحمه الله يعني بيّن هذا، بيّن فيها مصلحة وأنها لا بأس باستخدامها، وكتب في هذا، ولذلك نجد أنه يمثل بها لأنها أول ما خرجت في زمن المؤلف. وأيضا مكبر الصوت، قال أن أول من استخدمها الشيخ عبد الرحمن السعدي، واستنكره الناس في زمن أول ما خرج، لكن الشيخ تكلم وبين، قال أن بين ذلك في خطبة جمعة، وبين أن هذا من في مصلحة للناس، وذكر نحو من هذا الكلام الذي ذكره هنا، وأنا ما كان فيه مصلحة فإنه مطلوب. فيعني لا يستغرب ذكر هذه الأمثلة، لأن أمثلة يعني عايشها المؤلف ووجدت في زمن المؤلف. عندما يمثل ببرقية مثلا، هي أول ما خرجت كان هناك استنكار من بعض الناس، فمثل لذلك مثل بها المؤلف هنا في هذه القاعدة. طيب، إذا ننتهي من الكلام عن هذه القاعدة، وقلنا أنها محل إجماع بين أهل العلم، وقسمنا المصالح والمفاسد إلى أربعة أقسام بعدما ذكرنا الأدلة لهذه القاعدة. بعد ذلك ننتقل للقاعدة الثانية.
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها.
هذا طيب، هذه القاعدة تذكر في كتب أصول الفقه، وأيضا تذكر في كتب القواعد، لكن يعنى بها الأصوليون ويذكرونها أيضا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوسائل معناها الطرق التي يتوصل بها إلى أمور أخرى، الوسائل هي الطرق التي يتوصل بها إلى أمور أخرى، هي مقصودة في نفسها، يتوصل بها إلى أمور أخرى هي مقصودة في نفسها. فالوسائل ليست مقصودة في نفسها، وإنما هي طرق إلى تلك المقاصد، فإن كان القصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإن كان القصد مسنونا كانت الوسيلة مسنونة، وإذا كان محرما كانت محرمة، وسيأتي ذكر أمثلة لذلك. نعم.
هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به.
ويعبر عن ذلك العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة.
فيكون الذهاب إلى المسجد واجبا. لماذا؟ لأن أداء الصلاة في المسجد بالنسبة للرجال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذهاب لعيادة المرضى مستحب. لماذا؟ لأن عيادة المرضى مستحب، وما كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب. وقد يثاب الإنسان على الوسيلة إذا كانت إلى أمر يحبه الله ورسوله. فمثلا عند الذهاب إلى المسجد ورد الفضل بأن المسلم لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، مع أن الذهاب وسيلة لكنها الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فرتب هذا الفضل. ولذلك يثاب الإنسان على الوسيلة إلى الأمر الواجب أو المسنون. إذن الذهاب للمسجد يثاب عليه الإنسان، لكن يثاب عليه إذا كان ماشيا، أما إذا كان راكبا سيارة هل يثاب عليه الثواب الوارد في الحديث لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة؟ هل هذا خاص بالماشي أو يشمل الراكب؟ نعم، من يجيب؟ نعم، لا يشمل. طيب نعم يشمل. نعم، هو من حيث يعني الفضل هو يشمل، لكن الفضل الوارد في الحديث خاص بالماشي. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان منزله بعيدا وكانت لا تخطئه الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال ما يسرني ذلك، إني أحتسب أن يكتب أجر ممشاي ورجوعي، ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله لك، قد جمع الله لك ذلك كله. فهو قد فهم بأنه لو اشترى حمارا وركبه لفاته الأجر الخاص المرتب على الذهاب للمسجد، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، ما أنكر عليه، قال قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا الذي يأتي المسجد بالسيارة لا يثاب الثواب الخاص الوارد في هذا الحديث، وإنما الثواب خاص بمن يأتي للمسجد ماشيا، وإن كان هو يعني مأجور في الجملة لكونه قد أتى إلى أمر مأمور به، لكن أحيانا قد يرد ثواب خاص على وسيلة معينة كالذهاب ماشيا. الذهاب إلى المسجد ماشيا أفضل من الذهاب إلى المسجد راكبا. ولهذا في حديث الجمعة من بكر وابتكر وغسل واغتسل قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. نعم.
وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
نعم، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة يعني مجاعة، ولا يطؤون موطئا يعني ينزلون منزلا. فبين الله تعالى يكتب لهم بهذه الأشياء أعمال صالحة، مع أنها يعني كثير من ناشئ عن أفعالهم، ناشئ عن أفعالهم، فلأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ويثاب الإنسان عليها، الوسيلة إلى الطاعة يثاب الإنسان عليها. نعم.
وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة.
طيب بالنسبة للآية الكريمة، هذه آية عظيمة، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، يعني ما قدموا من أعمال صالحة وآثاره. ذكر ابن كثير في تفسيره قولين في معنى قوله وآثاره. قال القول الأول آثارهم يعني خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، كما في حديث بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم. فالقول الأول في معنى الآثار الخطى إلى الطاعة والمعصية. القول الثاني أن الآثار يعني نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروها من بعدهم، فنجزيهم عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فتكون القول الثاني في الآثار يعني جميع ما خلفوه بعدهم من آثار صالحة أو غير صالحة هي تكتب عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والقول الثاني هو القول الأقرب والأرجح، لأن القول الأول هو الخطأ إلى الطاعة والمعصية تدخل في قول الله ما قدموا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا تدخل في الخطأ إلى الطاعة والمعصية، لكن وآثارهم يعني ما خلفوه بعدهم. ومن الآثار ما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه من الآثار. فمن الناس من يوفقه الله تعالى لأن يخلف آثارا من بعده، إما علما نافعا، إما كتبا نافعة، إما أولادا صالحين يدعون له، إما صدقة جارية. وبعض الناس من حين أن يموت لا يبقى له أي أثر، فكن من القسم الأول، اجعل لك آثارا في هذه الحياة، اجعل لك آثارا تبقى بعد مماتك، إما من علم نافع وإما من صدقات وإما من غيرها، لأن هذه الآثار يكتب الإنسان أجرها ما دام ينتفع بها، ما دام ينتفع بها يكتب له أجرها. الآن كلام المؤلف هذا الكتاب من آثار المؤلف التي نرجو أن يكتب له أجره وثوابه. فالله تعالى كما يكتب الإنسان الأعمال الصالحة التي يعملها في الدنيا يكتب له الآثار التي يخلفها بعد مماته من خير أو من شر. نعم.
فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله.
نعم. هنا انتقل المؤلف لفروع القاعدة، ذكر من هذه الفروع إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه، لا بد من البحث عنه، لا بد من البحث عنه. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولا يقال الإنسان لم يجد إلا إذا بحث عنه ولم يجد. كذلك إذا وجد الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه الشراء، لزمه الشراء. وبناء على ذلك في الوقت الحاضر ليس الإنسان يتيمم في الطرقات العامة، لأنه لا بد أن يجد محطة، محطات الوقود، وهذه محطات لا تخلو من ماء إما أن يبذل مجانا أو يباع بثمن المثل. ولذلك الذي تساهل بعض الناس في التيمم هذا في غير محله. فالتيمم يكون عندما يعدم الماء، عندما لا يجد الإنسان الماء، كما لو كان مثلا في البرية وليس عنده ماء، أو عنده ماء لا يكفي إلا الأكل والشرب مثلا. أما في الطرقات العامة في وقتنا الحاضر فإن الماء ميسور وموجود، إما يعني مبذولا وإما يباع بثمن المثل قريبا منه. طيب لو وجد الماء، لو وجد من يهب له ماء، هل يجب عليه قبوله أو له أن يعدل التيمم؟ قلنا إذا وجده يباع لزمه شراءه، لا إشكال في هذا. لكن لو وجد من يهب له الماء هل يجب عليه قبوله؟ كونه يقبله لا إشكال أيضا، لكن هل يجب أو لا يجب؟ نعم نعم أحسنت، لا يجب، لا يجب عليه قبوله. لماذا؟ لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، قد يمتن عليه هذا الواحد يوم من الأيام بهذا الماء، فلا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. لكن في الشراء ليس للبائع عليه منة، اشترى بدراهمه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.